في فتوى ابن باز حتى بخصوص الخدم اهل الكتاب، قال ما يجوز نشغلهم في بيوتنا، يعني قال حرام تشغيلهم في البيوت. ما ايش رايك الشيخ في هذا؟
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الذي يبدو لي والله أعلم أن ما لاحظه الشيخ في ذاك التحريم إنما هو لعلمه بأن نساء المسلمات ربات البيوت اللاتي يستخدمن هؤلاء الأجانب لا يقمن بواجب التستر. أما إن كان المنع منع عام كما كان بلغني أنه لا يجوز أيضا استعمالهم أو استخدامهم حتى من الرجال لهم، هذا مما لا نرى هناك ما يبرر هذا المنع. والتاريخ الإسلامي ممتلئ بأنه كان يعيش بين ظهراني المسلمين اليهود والنصارى، وبخاصة من كان منهم رقيقا مستعبدا. وحتى جاء في صحيح الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل. وفي الحديث إشارة إلى الأسرى من الكفار الذين كانوا يقادون إلى بلاد الإسلام في السلاسل والأغلال، ثم يوزعون حسب رأي الحاكم المسلم على الغزاة الذين كانوا هم الأسيرين لهؤلاء الأسرى، فيصبح هؤلاء الأسرى بطبيعة الأمر خدما في بيوت المسلمين. فكان هذا الاستخدام نعمة كبرى لهؤلاء الأسرى، حيث أنهم جروا رغم أنوفهم إلى هذه البلاد الإسلامية، فتعرفوا على الإسلام من كهب ومن قرب، فتجلى لهم الإسلام على وجه ناصع البياض على خلاف ما كانوا يلقنونه في بلادهم من فريات كثيرة، سواء على دين الإسلام أو نبي الإسلام. فكان اطلاعهم هذا على حقيقة الإسلام سببا لهدايتهم، هذه الهداية التي يكون مآلها بالنسبة إليهم أن يدخلوا الجنة. لهذا فنحن لا نجد مانعا يمنع من استخدام المسلم للكافر إذا كان في حدود الشرع. وأكبر حجة في هذا هو استمرار عمل المسلمين على ذلك، كما أنه ثبت العكس، وهو أن المسلمين في عهدهم الأول كانوا يؤاجرون أنفسهم لمن ليس بمسلم. فقد ثبت مثلا في مسند الإمام أحمد وغيره أن عليا رضي الله عنه آجر نفسه ليهودي على كل درهم تمرة. فإذا جاز هذا مع أن فيه شيء أو نوع من سيادة الكافر على المسلم، فلا أن يجوز العكس وهو سيادة المسلم عن الكافر من باب أولى. هذا ما عندي جوابا على ذاك السؤال.
الله
خير. شيخ
رد الشيخ بن باز على الكتاب النصارى كما في جزيرة العرب هو حدث، يعني لم يقصد كذلك بلاد الشام أو يعني البلاد خارج جزيرة العرب.
هذا وإن كان بالطبع يقيد سؤال الأخ السابق، لكن أيضا لا يزال الجواب هو هو، لأن الاستخدام الذي ذكرناه إنما كان في البلاد العربية، وهو في الواقع يشير إلى حديث، لكن أعتقد أن ذاك الحديث مع صحته ووروده في كتب السنة ما آل بعد أوان تطبيقه وتحقيقه، وهو لا يشتمل زلال في جزيرة العرب. فإن عليكم السلام، فإن الخلفاء الراشدين فضلا عمن جاءوا من بعدهم قد كان استمر بقاء غير المسلمين في الجزيرة العربية في زمن الخلفاء الراشدين، ومن بعدهم استمر غير المسلمين من اليهود والنصارى بل ومن المجوس في البلاد الإسلامية، ولم يخرجوا من ديار الإسلام كما أخرج عمر بن الخطاب اليهود من خيبر. لكن هذا لا يعني أنه ينبغي أن يحقق هذا الحديث يوما ما حينما تتوافر الأسباب وتساعد الظروف على تحقيقه. ونحن لا نشك أن الحكام، حكام المسلمين اليوم، هم يعني مقصرون أشد التقصير في تحقيق وتنفيذ بعض الأحكام الشرعية التي هي أسهل بكثير من تحقيق ذاك الحديث لا يبقى دينان في جزيرة العرب. يعني نحن لو قلنا في صراحة أن الدول الإسلامية لو استغنت عن طائفة من هؤلاء المستخدمين ممن يظن أن لهم صولة وزولة في التصرف في أمور الدولة المسلمة نفسها لكانت خطوة كبرى، أما أن يقال بمنع كل من ليس مسلما من البقاء في الجزيرة العربية فهذا يعني أمر أولا غير ممكن تنفيذه عمليا، ثم هو سابق لأوانه لأن هناك من الأمور ما هي أهم وأيسر تحقيقا من ذاك الحكم العام. وعليكم السلام ورحمة الله. لعلي أجبت وإياك ونعرف شو رأي فضيلة الشيخ.
لا رأي جميل
الله أكبر، لعلكم تفيدونا أيضا ما يقوينا.
والله احنا مستفيدين، احنا جايين بس نستفيد يا شيخ، احنا ما عندنا قدرة نعينكم في التكاليف دي.
بارك الله فيك، الله قوي يا اخي بارك الله فيك.
في سؤال بالنسبة لما يخرج ربنا الذكر عند المباعدة، هل يكتفي الإنسان إذا حصل شيء في سواله نتيجة هذه المباعدة ثم نشف، هل يكتفي بنشفه أو لابد من غسله؟
لا، لابد من غسله
حتى والنشف؟
الذي يكفي فيه الخلق إنما هو المني، أما المذي فلا بد من غسله.
شيخ في امبارح سؤال بس ما ما جاوبت، وهو احنا قلت
ما في النوع؟
لا انا ما اسمح لك تخاطر، انا ظننت انك تريد ان تلفت نظره الى شيء، فهذا بينك وبينه.
تكمل السؤال نفسه.
هو فليقل له اذا حتى ما يقطع له.
النوع
شيخ
متى يستعمل؟
النظر يستعمل في بول الغلام الصغير الرضيع. فيكفي فيه النضح بخلاف الجارية الصغيرة فلا بد في بولها من الغسل.
بس ما في حديث ما أدري عن صحته أن علي كان جدان أو كنت رجل ابن خال، ما أدري عن
صحته الحديث. إيش تمام الحديث؟ ولو المعنى يعني.
هو ذا
يعني إيش تمامه يعني ما هو؟
ينظر
الذكر والأنثيين. ها؟
نعم.
لكن أنت ما تلاحظ هنا أن السؤال عن حكم رجل له طبيعة خاصة، وهو أنه كان كثير المذي فهو مذاء، حتى جاء في بعض طرق الحديث أنه تشقق ظهره من كثرة ما كان يصب الماء على بدنه، فأشار له الرسول عليه السلام بأنه يكفيه النضح. فالنضح هنا بلا شك إشارة إلى أن المذي نجس، لكن يكفي في هذه النوعية من الناس الذي يبتلى بكثرة المذي باب التخفيف لأنه ينضح. أما الأصل فهو الغسل.
أمس في سؤال عن التربية بس ما نسأل ولا كلا.
تفضل.
وهو عندنا في المدرسة الآن إحنا نقول للأولاد قصص مجرد خيالية، ولكن فيها عبر تربوية وقد لا تكون يعني قد تكون دينية فائدة، فهل يجوز ذلك؟
قد، وأعني ما أقول، قد يجوز ذلك بشرط أن يفهم وأن يرسخ في ذهن الطالب أنها قصة خيالية وليست حقيقة واقعية. أما أن يلقى على الطلاب قصص خيالية ويتوهمونها أنها قصص صحيحة واقعية فهذا لا يجوز، ما فيه من الكذب ومن تمرين وتعويد الطلاب منذ نعومة أظفارهم على تلقف الكذب وتصديقه ودون أن يتبين ذلك أنه عبارة عن تمثيل وخيال. فلا بد من قرن بيان الحقيقة حينما تقدم تلك القصة الخيالية إذا كان فيها فائدة وعبرة. هذا تماما، بل هذا الحكم يستحق البيان أكثر من بيان ضعف الحديث النبوي، إذا كان الحديث فيه حكمة وفيه فائدة، فقد يورده الأستاذ أو الخطيب أو المدرس من أجل ذلك، ولكن لا بد له أن يتبع ذلك ببيان ضعف هذا الحديث حتى لا يتوهم الناس السامعون بأنه حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد هنا أن هذا الحديث الضعيف روي، وكما يقول بعضهم أنه من الممكن أن يكون قد قاله الرسول عليه السلام لكن ما ورد إلينا بطريق صحيح. أما في السؤال فالقصة مختلقة ومبتدعة فتلقى على الطلاب وهي معروف وضعها. أهلا مرحبا. فلا بد من بيان، ولو أنه بطريق الإيحاء، يعني الطالب حينما تلقى عليه تلك القصة ينبغي أن يشعر بأن هذه القصة مقصود فيها العبرة وليس مقصود بها إخبار أنها وقعت. هذا ما أراه في هذه المسألة. تفضل. ما شاء الله بارك لك فيه.
السؤال الأول ركبت فيه حتى يصير حسنا، ذكرت في كتابك حاشية في حاشية صفة صلاة النبي في موضوع الهوي إلى السجود حديث أبي هريرة، ثم ذكرت في الحاشية وأما ما عرضه من الحديث فلا يصح، فما وجه إعلال الإمام ابن القيم لحديث أبي هريرة مستدلا بقول البخاري بأن فيه محمد بن الحسن لا يتابع؟ فهل هذا ناشئ من قول البخاري على قاعدته الخاصة أم أن فيه فعلا في الحديث إعلان؟ هذا هو السؤال.
لا، ليس هو إلا ما قدمت، وهذا إعلان من البخاري على طريقة البخاري. أهلا.
نعم، شارع عندك كانت تسجيل وافق على دخولك الأربع.
كيف؟
وافق على دخولك الأربع.
جزاك الله خير.
نظام
تصدقون مشفرا قابل الملك والملك وافق بعد الإجراءات التقليدية.
يصير في مسار الله. البخاري له قاعدة تفرز بها دون جماهير المحدثين وهي معروفة في المصطلح، وأنت بارك الله فيك قد أشرت إليه. قاعدة البخاري هي أن الملاقاة لا تثبت بمجرد المعاصرة، أو عفوا أخطأت في التعبير، الاتصال لا يثبت بالمعاصرة، بل لا بد أن يثبت اللقاء بين الراوي والمروي عنه حتى يقال إن السند متصل، خلافا للإمام مسلم وجماهير المحدثين فإنهم يكتفون لإثبات الاتصال بالمعاصرة، أن يكون الراوي وشيخه في عصر واحد، بشرط أن لا يكون الراوي عن الشيخ معروفا بالتدليس. والبخاري في كثير من الأحيان يعلل حديثا ما بمثل هذا التعليل الذي أعل به حديث أبي هريرة، أنه لا يعرف لا يعلم لقاء بعضهم لبعض، لأنه يشترط في إثبات الاتصال ثبوت اللقاء. فالتعليل في الواقع هنا بالنسبة لمذهب البخاري تعليل صحيح، لكنه بالنسبة للجمهور وعلى ذلك ابن قيم الجوزية ليس بتعليل سليم أبدا أو مسلم على الأقل، لأنهم يمشون في تصحيح الأحاديث على مجرد ثبوت المعاصرة مع أمان التدليس. وحينئذ فإعلال ابن قيم لهذا الحديث ليس في محله، لا سيما وقد صححه جماعة من علماء الحديث وقدموه على حديث وائل بن حجر الذي صدر به ابن القيم الفصل الخاص بطريقة الهوي إلى السجود. لعلي أجبتك. هذا السؤال الأول.
السؤال الثاني، في ذكرت في تضعيفك لحديث الأربعين صلاة في المدينة بأن علة هذا الحديث إن مداره على نبيط بن عمرو،
على
نبيط، ونبيط ذكرت أنه مجهول وقد أدخله ابن حبان على عادته في تفسيق المجاهيل، فما وجه قول بعض المعاصرين من أن للحديث طرقا يتقوى بها، فهل هو من فهل ضعفه ناشئ من كونه ينجبر بتعدد الطرق، أم أنه شديد الضعف وليس لديه ليس له طرق يتقوى بها؟
لا، هو ليس شديد الضعف، هو ضعيف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن مع ضعفه فهو منكر لمخالفته لعديد من الأحاديث التي جاء الفضل فيها مطلقا ليس مقيدا بالمسجد النبوي، وإنما لمن أدرك التكبيرة الأولى مع الإمام. فجهالة هذا الرجل زايد نكارة المتن المخالف لطرق أخرى هو السبب الذي يحمل الباحث على الجزم بضعف ذلك الحديث. لكني استغربت من قولك أن بعض المعاصرين ذكروا له طرقا أخرى، وأنا الحقيقة إلى هذه الساعة لا أعرف أن هذه الطرق إلا مما يزيد متن الحديث ضعفا على ضعف. فأنت على ذكر من بمن ذكر تلك الطرق التي تقوي الحديث،
وأنا سمعت من بعض الأساتذة الذين يدرسون في كلية أصول الدين عندنا في جامعة الإمام ذكروا بإجمال أن للحديث طرقا يتقوى به.
هذا غير صحيح، هذا غير صحيح أبدا، وإنما الطرق التي يتقوى بها هو المتن المخالف لهذا المتن. والمتن المشهور أن من صلى في مسجد هذا 40 صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق، هذا الذي فيه ذلك الرجل المجهول. والحديث فيما أذكر من حديث أنس، جاء الحديث من طريق أخرى عن أنس وعن غير أنس أيضا باللفظ الآخر، وهو من صلى 40 صلاة لم يذكر المسجد النبوي لا تفوته التكبيرة الأولى كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من النار. فهذا المثل يخالف ذلك المثل، وهذا أصح من ذاك الكثير، لأنه هذا له طرق تقويه وذاك غريب فرد ليس له ما يقويه. وهذا سؤال رقم 2.
نعم. وفي هذه نفسه كونه جاء مرفوعا من طريق وموقوفا من طريق إخرى، أليس هذا مما يقوي ضعفه؟
لا، لأن الحديث وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا محمد
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعلك على علم وذكر أن الحديث إذا جاء موقوفا على الصحابي وكان مما لا يقال بالرأي فحينئذ رأي العلماء أنه في حكم مرفوع، حتى لو لم يأتي مرفوع مطلقا، فكونه لا يقال بالرأي أكبر دليل على أن ذاك الحديث الموقوف إنما تلقاه الصحابي عن الرسول عليه السلام الذي هو وحده يمكنه أن يخبر عن أمور الغيب بإعلام الله عز وجل إياه. فأولى وأحرى أن يكون الحديث الذي جاء موقوفا في حكم مرفوع إذا جاء مرفوعا في طريق أو طرق أخرى. وإياه تفضل.
طبعا من المعروف أن الراجح
السلام عليكم الله
أن الراجح بالنسبة للحديث الضعيف أنه لا يعمل به في فضائل الأعمال، لأن الاستحباب حكم شرعي لا بد أن يثبت بنص ثابت.
وعليكم السلام. أحسن.
نعم. وهنالك قول الإمام أحمد هو أن ضعيف الحديث أحب إليه من الرأي، وقد وجه بعض أهل العلم
قيد الحديث كل نعم. الحديث الضعيف
نعم حديث الضعيف
أيوه.
الحديث الضعيف أحب إليه من الرأي، فوجه بعض العلماء المحققين أن مراد الإمام أحمد بالضعيف ليس هو الذي استقر عليه الاصطلاح، وإنما مراده الحسن. وقد أنكر بعض المعاصرين ممن كتب في المصطلح هذا التفسير، فهل هنالك وجه لقوله؟
لا وجه لقوله، ويكفيك قناعة أن تعرف أن من قال هذا القول فليس من أهل الاختصاص في هذا العلم، فدع قول غير المختص إلى قول المختص إذا لم يكن عندك يعني ما يقنعك من حجة أو رهان، لأن الناس اليوم أصبحوا يعني متهورين، أصبحوا يتكلمون في كل علم ولو كانوا فيه من المبتدئين، وهذه من مصائب العصر الحاضر. تجد المبتدي في طلب علم ما يؤلف رسالة، وما هي هذه الرسالة؟ عبارة عن ملتقطات من هنا وهنا، ثم لا يزال يشتط فيبدأ ويصحح ويضعف بناء على بعض معلومات جمعها في ظرف سنة أو سنتين، لا سيما إذا اقترن مع ذلك الوسيلة المفتنة وهي أن ينال شهادة الدكتوراه، حين ذاك يصبح لسان حاله يقول كما يقال عندنا في سوريا: يا أرض اشتدي ما حدا عليك أدي، يعني قدي. من المعلوم أن الحديث الضعيف الآن، يعني أنا أبين وجه ذلك التأويل الذي ذكره العلماء القدامى لكلمة الإمام أحمد هذه، ما وجه ذلك؟ من المعلوم كما قلت أن الحديث الضعيف لا يؤمل بفضاء الأعمال، لأنه يستلزم إثبات أمر مستحب وهو حكم الأحكام الخمسة، ولا يثبت حكم الأحكام إلا بحديث ثابت. فكيف يصح لإمام مثل إمام أحمد أن يعمل بالحديث الضعيف ليس فقط في حدود الاستحباب، بل يقدمه على القياس في كل شيء، في التحريم، في الإيجاب، في الإباحة، في نحو ذلك؟ لأن من المعلوم أن السبب الدافع للمحققين من أهل الحديث على الإعراض عن العمل بالحديث الضعيف في فضاء الأعمال هو أن الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن المرجوح، والظن المرجوح لا يجوز العمل به كتابا وسنة، حيث أن الله تبارك وتعالى نعى على الكفار عملهم بالظن حين قال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وقال تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فإذا كان العمل بالظن أكذب الحديث، وكان الظن لا يغني من الحق شيئا، فكيف يمكن أن نقول بأن الإمام أحمد يقدم الحديث الضعيف على ما ثبت عنده بالقياس؟ والقياس مصدر من مصادر التشريع بعد القرآن والسنة والإجماع. من هنا قال من قال أن الإمام أحمد لا يعني بالضعيف هنا هو الحديث المعروف اليوم اصطلاحا، أي الذي هو دون الحسن. ومما يؤيد ذلك أن تقسيم الحديث كما أشرت في مطلع سؤالك لم يكن معروفا عندهم إلا بأنه صحيح وضعيف، فلم يكن بينهم مرتبة وسطى بين الصحيح وبين الضعيف وهو حديث حسن. فحين قال يقدم الحديث الضعيف على الرأي أو القياس، فإنما يعني الضعيف الذي لم يبلغ مرتبة الصحيح، لكن في اصطلاح المتأخرين لم ينزل عن مرتبة الحسن إلى الضعيف. هذا وذاك هو الذي جعل أهل العلم سابقا يتأولون كلمة الإمام أحمد هذه بأنه لا يعني الضعيف المعروف اليوم بأنه دون الحديث الحسن. هذا ما عندي.
جزاك الله
خير. طيب.
شيخ، في من السنن ما تغضى؟
في من السنن ايش؟
السنن خلاص.
فهمت بس الكلمة الثانية ما فهمتها.
تنقضى يعني قضى بعد فوات وقتها.
في من السنن تقضى تقول؟ القول في السنن الرواتب قضاء ونفيا للقضاء كالقول في الفرائض. فإذا كان عندك علم سابق بالتفصيل المتعلق بقضاء الصلوات الفرائض فانقله أيضا إلى السنن الرواتب، وإن كان لم يسبق لك أن سمعت أو قرأت فلا بد حينئذ لي من البيان قطعا، ستقول بين ولو كنت على علم. السنن الرواتب مربوطة بالفرائض، فإذا المسلم تعمد إخراج صلاة من الصلوات الخمس عن وقتها، تعمد ذلك عامدا متعمدا، حينئذ لا سبيل له إلى قضائها، لا الفرض ولا السنة. مثلا الظهر لم يصليها في الوقت وهو ذاكر وغير نائم، بل هو مستيقظ، ولكن ألهته الدنيا عن طاعة الله عز وجل والقيام إلى عبادته في الوقت المشروع حتى دخل الوقت الثاني، فهنا لا يستطيع شرعا، وإن كان يستطيع عملا، أن يصلي السنة القبلية ثم الفريضة ثم السنة البعدية، لا مجال له أن يصلي شرعا، لأن هذه الصلاة سينوي فيها سنة الظهر القبلية ثم سنة الظهر البعدية ثم الفريضة بينهما، فهو يصلي ذلك في وقت العصر، كيف يقول سنة الظهر وفرض الظهر وسنة الظهر؟ هذا نيته تصادم الواقع، سيقول نعم بس أنا أصلي قضاء. نقول القضاء في لغة الشرع هو بمعنى الأداء، وإنما القضاء بمعنى أداء العبادة في غير وقتها هو اصطلاح فقهي متأخر، وإلا فالقضاء هو بمعنى الأداء، وذلك صريح في أكثر من آية، فكلكم يذكر قول الله عز وجل في يوم الجمعة في صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. هل يعني قضي الصلاة خارج وقتها أم يعني في وقتها؟ لا شك أن هذا الثاني هو المقصود بصريح الآية نفسها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة بعد أن سمعتم النداء وحضرتم الذكر والخطبة ثم الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهذا اللفظ للقضاء فيه أن المقصود به هو الأداء تماما، وكذلك آيات أخرى منها قوله تبارك وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قضيتم مناسككم ليس المعنى أنكم حجبتم والناس راجعة، يقولون عندنا مثلا في الشام فلان حج والناس راجعة، يعني ما حج. فالمقصود بالآية واضح: إذا انتهيتم من قضاء مناسك أي أدائها في أوقاتها المعروفة شرعا فلا تغفلوا عن ذكر الله، بل اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وهذا التفريق بين معنى اللفظ شرعا وبين معناه اصطلاحا أمر هام جدا بالنسبة للنصوص الشرعية، لأنه في كثير من الأحيان تفسر النصوص الشرعية بالمصطلحات الفقهية الطارئة فيخرج عن المعنى الذي أراده الله عز وجل أو نبيه عليه الصلاة والسلام. والأمثلة في هذا غير قليلة، وأكتفي الآن بذكر مثال واحد، وهي أو هو مما جرى فيه الخلاف مع الأسف بين بعض المذاهب بسبب الغفلة عن كون المراد في لفظ من الألفاظ التي جاءت في الحديث الآتي المعنى الشرعي، ففهمه البعض أو فسره بالمعنى الاصطلاحي. مثلا إذا دخل الداخل المسجد فوجد الإمام في الركعة الثانية، وهب أن الصلاة نائية، فإذا قام هذا المسبوق بالركعة الأولى هل يقرأ دعاء الاستفتاح أم لا يقرأ دعاء الاستفتاح؟ كذلك إذا دخل في صلاة المغرب ثلاثية وأدرك منها ركعة واحدة وراء الإمام فقام، هل يجهر بركعتين أم يجهر بركعة واحدة؟ الجواب فيه خلاف، وسأذكر لكم سبب الخلاف. منهم من يقول أن ما أدرك من صلاته وراء الإمام هي أول صلاته.
السلام
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلى هذا فإذا قام فهو يتمم الصلاة، فما دام أنه أدرك الركعة الأولى في الثنائية فحينما يأتي بالركعة فإنما هي الثانية، وحينئذ ليس هناك دعاء استفتاح. وفي الصورة أو المثال الثاني صلاة المغرب، قد أدرك الركعة الأخيرة من صلاة المغرب فإذا قام قرأ الفاتحة لم يستفتح، قرأ الفاتحة والسورة وجهر ثم جلس للتشاور ثم قام إلى ركعة الثالثة. لما؟ لأن ما أدرك من الصلاة وراء الإمام هي أول صلاته، وهذا مذهب الجمهور. مذهب الحنفية على العكس من ذلك تماما، يقولون ما أدرك من الصلاة وراء الإمام هي آخر صلاته، وما سيقوم هو إليه من بقية الصلاة فهي أول صلاته، ولذلك يختلف الحكم عندهم بالنسبة للسورتين السابقتين تماما. ففي صلاة الفجر يقوم ويقرأ دعاء الاستفتاح والفاتحة ويقرأ سورة لأن هذه أول الصلاة. في المثال الثاني صلاة المغرب يقوم أيضا يقرأ دعاء الاستفتاح والسورة ويركع ويسجد ثم يقوم للركعة الثانية لأن هذه أول صلاته، فيقرأ أيضا الفاتحة والسورة جهرا. ما سبب هذا الخلاف؟ وفي تفريعات أخرى اختلافهم في فهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. تمسك بهذا الحديث الجمهور حيث صرح الرسول بأنه ما سيأتي من الصلاة بعد انفكاك من الإمام سماه تماما، فقال فأتموا. وأجاب الحنفية بقولهم أن المقصود هنا إتمام الصلاة على طريقة القضاء، بدليل أن هناك رواية وهي صحيحة فعلا: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. وهنا الشاهد فسروا القضاء هنا بالمعنى الفقهي، لكننا لو تذكرنا الآيات السابقة لوجدنا أن قول الرسول عليه السلام في الرواية الأخرى فقضوا هي بمعنى قوله في الرواية الأولى فأتموا. والأصل كما هو مقرر في علم أصول الحديث وأصول الفقه، إذا جاء حديثان بلفظين أو روايتين يبدو بينهما الاختلاف فلا بد من التوفيق بينهما، وأحسن توفيق هو أن نوفق بين اللفظين اللذين هما في لغة العرب لفظان مترادفان، ولا ننصب الخلاف بينهما والتنافر بينهما. فاقضوا قد علمنا بنصوص الآيات أن معناها فأتموا، إذن قوله في الرواية الأولى فأتموا هو بمعنى قوله عليه السلام في الرواية الأخرى فاقضوا، فالتقى الخبران في الدلالة على المعنى. والشاهد من هذا هو أننا يجب أن نتنبه للإصطلاحات ولا نعتبرها أنها أصل في اللغة العربية نفسر بها نصوص الشرعية. يا الله نعم.
نعرف الأكثر من الحديث من الأحكام الصحيح في العقائد ونعرف رأي الجمهور فيه ورأي الأئمة الأربعة والتأمر في كتاب الحسن. هل هناك خلاف في موضع الحديث الحسن في هذا؟ هل يؤخذ فيه؟
لا، هو المقصود أخي الحديث الحديث نعم كيف؟ تفضل.
لأن بعض الأئمة تكلم عن الحديث الصحيح
وعلى السلام
ولكن في العقائد يوجد كلام بوجود هذا الحديث الصحيح في الصحيحين مثلا يعني في خاصة في القوة خاصة إذا اتفق عليه الشيخان.
لا لا أظن ولا مؤاخذة اختلط عليك أمر بآخر. لما يذكر ابن تيمية كون الحديث الصحيحين ليس له علاقة بموضوع أن هل تؤخذ العقيدة من الحديث الصحيح، وإنما يذكر ذلك في صدد هل يقطع بثبوت أحاديث الصحيحين، بمعنى هل ما رواه الشيخان في صحيحيهما يفيد غلبة الظن أم يفيد القطع واليقين. في هذا البحث يذكر الصحيحات ويفصل مع ذلك ابن تيمية وغيره فيقول نعم ما رواه الشيخان في صحيحيهما يفيد القطع واليقين إلا في من تقد فيه إلا في من تقد فيه. فهذا موضوع آخر ليس له علاقة بموضوع هل العقيدة تثبت في الحديث الصحيح مطلقا، أي سواء كان في الصحيحين أو خارج الصحيحين. وقول ابن تيمية بأن ما في الصحيحين بالشرط السابق يفيد القطع لا يعني من حيث الرواية أو من حيث السند، وإنما يعني من ناحية أخرى ليس لها علاقة بالسند وإنما لها علاقة بعقيدة إسلامية، وهي قول الرسول عليه السلام لا تجتمع أمتي على ضلالة. فحينما يجمع المسلمون على صحة ما في الصحيحين بالاستثناء السابق، فالعصمة جاءت لهذه الأحاديث من أن يكون فيها مثلا ضعف خفي على المحدثين، هذه العصمة لم تأتي من جهة السند، السند يعطينا غلبة الظن، وغلبة الظن معناه هذا فيما بدا لنا صحيح ويمكن يكون خلاف ذلك، لكن العصمة إنما جاءت من كون علماء المسلمين تلقوا أحاديث الصحيحين بالاستثناء السابق بالقبول. حتى كثير من الأحاديث التي اختلف العلماء في إعمالها فقهيا فهي متفق على صحتها، بدليل أنه حينما يحتج أحد المتنازعين على الآخر بحديث من الصحيحين لا يسعى المخالف إلا أن يسلم بالصحة، لكن يجيب عنهم من ناحية فقهية. فإذا الذي يعمل بالحديث والذي يخالفه كلاهما متفق على أن هذا حديث صحيح، لكن قد يختلفون كما قلنا من حيث دلالة الفقهية. فابن تيمية رحمه الله يشير إلى هذا، أي أن حديث الصحيحين أخذت القطعية قطعية الثبوت ليس من حيث أسانيدها وإنما من حيث إجماع الأمة وتلقيها لها بالقبول. إذن هذا موضوع، وموضوع هل يؤخذ بالحديث الصحيح خارج الصحيحين في العقيدة أم لا، الجواب حسب الخلاف الذي أشرت إليه. فنحن نرجح أنه لا فرق بين العقيدة وبين الأحكام والأخلاق وأي شيء يتعلق بالإسلام في وجوب أخذه وتبنيه ما دام أنه ثبت ذلك في الحديث، وأقول ثبت ذلك في الحديث لأن الثبوت عند المحدثين أعم وأشمل من كلمة الصحيح، فالصحيح يعني أنه حسن وزيادة، فالصحيح في الاصطلاح لا يعني الحسن، هذا الاصطلاح الغالب. وإذا أراد أحدهم أن يبين أن هذا الصحيح في مرتبة ذو مرتبة الصحيح فيقول حسن، وإذا أراد أن يأتي بعبارة تشمل الصحيح والحسن قال ثبت. فثبت لا يستطيع السامع لهذه الكلمة أن يفسرها بقوله صح أو بقوله حسنة إلا إذا رجع إلى السند أو رجع إلى كلام هذا القائل فوجده موضحا في مكان آخر، كأن يقول صح. إذن تفسر كلمة ثبت بصح بدليل استعمال القائل الأول للكلمة الأخرى، أو قال في مكان آخر جاء بسند حسن فتقول ثبت يعني حسنة، وهكذا. فمن يقول بأن الحديث من يقول بأن العقيدة تثبت بالحديث الصحيح لا فرق عنده بين الصحيح والحسن اصطلاحا، فيجب أن يأخذ العقيدة من الحديث الحسن كما يأخذ الحكم من نفس الحديث.
حسن يا شيخ. على هذا سوى الأحرف اليسيرة التي انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، قال لأن الأمة قد تلقت ما فيهما بالقبول والأمة في إجماعها معصومة عن الخطأ.
نعم هذا هو.
فبهذا يكون كان في أربعة أقوال فيما يتعلق بإفادة خبر الواحد. يعني فيه قول الإمام النووي حينما تعقب ابن الصلاح وقال يفيد، وخالفه المحققون والأكثرون فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر. ثم قول ابن الصلاح أنه يختص بجمهور ما في الصحيحين، وقول ابن حزم على الإطلاق أنه خبر الواحد بنقل الثقة عن مثله لا منتهاه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل، ولعله أراد بالعلم هنا العلم اليقين. ثم قول ابن حجر أنه يفيد بالقرائن العلم النظري خلافا لمن أبى ذلك. على هذا يترجح قول ابن حزم على الإطلاق أنه يفيد اليقين،
لا
أم أنه يفيده بالقرائن؟
لابد من القرائن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا شيء يشعر كل باحث من الحديث من الحسن أو الصحيح يعني بإفراده لا يعطيه اليقين وإنما يعطيه غلبة الظن. أما إذا كان هناك قرائن تحتف بالحديث الصحيح أو الحسن الذي يفيد غلبة الظن فتقوي من غلبة الظن هذه وتجعله يقطع ويتيقن، فحينئذ ما أخذنا اليقين من رواية الآحاد وإنما من القرائن التي احتفت برواية الآحاد. طيب أقول ابن حزم الحقيقة يعني قول يعني نظري محض غير صحيح.
تفضلوا
يلا رايحونا من الشكليات خلصونا منها. طريق أخرى غير الطريق التي أعلها والطريق الأخرى هذه من رواية عبد الله بن ليار، وابن ليار سيء الحظ، وبعض العلماء يحسنون حديثه لذاته، فنحن جمعنا هذا وذاك فرفعنا الحديث إلى مرتبة الحسن، لا سيما وهناك شواهد من حياة النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كنا نكفي ونعرفهم وجوههن، فحديث لهم له شواهد، هذا الإسناد من باب ضعيف. لكن بقصد تخفيف شعرها أو التزين لزوجها دون أن تنظر أو تنحرف بعينها إلى النساء الفاسقات أو الكافرات.
الحد الأدنى
ما فيش حد أدنى، بس تبتعد عن تشبه الرجال،
يعني
ما في مانع، لأنه في صحيح مسلم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة. والوفرة هو الشعر يبدو نهاية المنكبين أو قريب المنكبين بذنين.
هو الشعر الطويل مزين يعني قصت انه معلمه.
نعم
الشعر الطويل مزين وجميل يعني.
نعم هذا لا شك، لكن البحث انه يجوز التخفيف ولا لا يجوز.
نعم
وما دام ان في صحيح مسلم ان نساء رسول كن ياخذن من شعورهن حتى تكون كالوفره. ولذلك نحن بقدر ما نشدد فيما يعني شدد الله بقدر من ييسر فيما يسر الله، فلسنا الا متبعين. حيث التيسير فنحن ييسر، وحيث التشديد نشدد، وهذا هو الايمان. فيسلم
تسليما.
ما دام انه يسمع قراءة الامام وقراءته بعلمه او قراءته بنفسه
في البخاري يقول تقرا.
الشيخ البخاري احمد يقول لا تقرا. ماذا نفعل؟
نتبع السنه.
إذا لا تقل لي البخاري يقول كذا، يعني سأقول لك الشيخ البخاري يقول كذا.
التوضيح نقصنا.
معليش. التوضيح يكون بغير هذا الشيوخ.
والله يا شيخ أنتوا عندك قاعدين سنة كاملة.
هذا نشفينا بالرعبة. صحيح أنا أيد رأي الشيخ.
ان شاء الله ربنا بجمعنا بكم مرارا ان شاء الله.
والله هم كلهم خير يا مولانا.
والله ما شاء الله.
المره الثالثه انا اجي هنا.
ما شاء الله.
والله ما رايت فيهم الا كل خير. بعدين يا شيخ يوسف الحج رجل فيه خير برضه ما تنقطع منه.
من هو؟
الشيخ يوسف الحج كان وزير.
نعم نعم.
على رفع اسمه ابتعدوا عن
الوبل.
ما جاء بالسجود الأخير يعني سجد ولم يسجد الأخرى فسلم، فقالوا لأنك ما سجدت
نقص
سجدة واحدة ما جبت، فكيف الحل؟
ماذا فعل؟
هو ما أدري، أنا نقول لي الكلام اليوم يعني
يسجد السجدة التي فاتته.
أي نعم.
ثم يسرعها بسجدتين سجدتين صحيح. طيب يسأل هنا أحد إخواننا لأن إماما نسي سجدة من سجدتي ركعة الصلاة، فلما سلم ذكر بما نسي من السجدة، فقلت له ماذا فعل؟ قال لا يدري، هكذا جاءه الخبر. الذي يبدو لي أن هذا الذي نسي السجدة ثم ذكر بها فالخط بالنسبة إليه سهل، وذلك بأن يرجع ويسجد السجدة التي فاتته من سجد الصلاة ثم يتبعها بسجدتي السهو. وهذا كله استنباط من عدة حوادث وقعت في النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما ذكر أتى بما كان قد نسيه من الصلاة. ففي حادثة ذي اليدين التي يرويها الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ صلى ركعتين ثم سلم ثم انتحى ناحية من المسجد، وهناك رجل يعرف بذي اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال عليه السلام كل ذلك لم يكن يرحمك الله. قال ولا قد كان. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر وقال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فجاء إلى المصلى المكان الذي كان يصلي فيه، ولا أقول جاء إلى المحراب لأنه لم يكن في مسجد الرسول محراب، هذا على الماشي، وإنما جاء إلى مصلاه فصلى ركعتين ثم سلم عن يمينه وعن يساره، سجد السجدتين ثم سلم عن يمينه وعن يساره. ولم يصح بهذه المناسبة أنه عاد التشهد، يعني تشهد السجدتي سوء، لأن بعض المذاهب كمذهب أبي حنيفة أنه يقول بعد أن يسجد سجدتي السهو يتشهد تشهده للصلاة ثم يسلم. هذا ما ثبت في حديث صحيح، بل في هذا الحديث ما يشعرنا بأنه بعد أن صلى الركعتين وسجد سجدتي السهو سلم فورا ولم يتشهد مرة ثانية بعد السجدتين. في حديث أخرى صلى عليه الصلاة والسلام المغرب ركعتين، حتى في هذه الرواية شيء زيادة عن حديث أبي هريرة. في حديث أبي هريرة شيء ما ذكرته آنفا اختصارا، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من الركعتين وانتحى ناحية المسجد خرج سرعان الناس، وأكثر الناس يعرفون أنه هم يصلون وراء الرسول، ورسول الله صلى الله عليه وسلم متصل بوحي السماء كل ساعة، فربما قام في بالهم وأذهانهم أن الصلاة قصرت، ولذلك اقتصروا، يعني ما كادوا يصدقون الرسول يقول السلام عليكم حتى انصرفوا. بقي من بقي، وبقي فيهم كما ذكرنا آنفا ذو اليدين، وجرى ما ذكرناه آنفا. القصة الثانية وهي أن الرسول عليه السلام لما صلى المغرب ركعتين أيضا انصرف الناس، فقيل له إنك صليت ركعتين، فأمر هنا بالإقامة، إقامة الصلاة، وذلك لتجميع الناس، فأقيم الصلاة مجددا وصلى ركعة وهي ركعة الفائتة، وسجد أيضا سجدتي السهو ثم سلم. فإذا المصلي فاته ركن من أركان الصلاة يكفي أن يأتي به وأن يتداركه حين يتذكر، سواء كان في الصلاة أو ذكر بذلك بعد الصلاة، ولكن لا بد له من أن يسجد سجدتي السهو جبرا لهذا الخطأ الذي وقع منه في الصلاة.
ما موقفنا من خطيب الجمعة إذا ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نقول صلى الله عليه وسلم أم نسكت؟
لا نسكت، لأنه إن قيل أخي عند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من أن نقول عند ذكر خالق الرسول جل جلاله أو سبحانه وتعالى أو أي عبارة فيها تعظيم لله عز وجل، وإذا ما فتح هذا الباب خرج الناس حين ذلك عن القصد الذي اجتمعوا من أجله يوم الجمعة والخطيب يخطب، وهو الاستفادة من هذا الذكر الذي أمروا بحضوره إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله، وخاصة إذا جاء واحد وسلم وقلنا له عليكم السلام ورابع عطس قلنا له يرحمك الله، فيعني خرج القضية عن إيش موضع له.
بس نحن مأمورين إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول صلى الله عليه وسلم، أما لم نؤمر إذا ذكر الله أن نقول جل جلاله، يعني إحنا في حديث مأمورين إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم.
الرد على كلامك من ناحيتين، الناحية الأولى إذا كنا أمرنا بالصلاة على الرسول يعني ذكر الله بجلاله وتعظيمه أليس من باب أولى؟ بلى، هذه الأولى. الأخرى ألم نؤمر بالأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ فهل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر والخطيب يخطب؟ هذا من باب أولى أيضا، أن هذا أمر صحيح أنه واجب، لكن فيه خلاف كثير، هل يجب الصلاة على الرسول كل ما ذكر ولا يكفي أن تصلي على رسولك المجلس مرة واحدة، ثم يمكن أن يحصل هذا في نفسك دون ما أن تتلفظ وتجري نفسك بتلفظ بالصلاة على رسول عليه السلام أو برد السلام أو تشميت العاطس أو نحو ذلك. تشميت العاطس أيضا لسنا مأمورين بذلك، أيضا نفتح باب التشميت وهو مش مأمور أن يرد علينا التشميت بقوله يهديكم الله ويصرف بالكم، كل هذا من الأوامر.
حتى إذا عطست ما أقول الحمد لله؟
نعم.
إذا عطست إقامة الجمعة؟
في نفسك.
في نفسك؟
نعم.
والرسول أذكره في نفسك؟
في نفسك.
في نفسك.
بس مو لفظاً يعني.
يعني في نفسك.
مش لفظاً.
مو لفظاً. بس يعني في نفسي أذكره.
في نفسك حاضر هذا المعنى. ها؟ ها؟ أما تلفظ لا.
شيخ آمين بعد الدعاء.
أي دعاء؟
دعاء خطيب. إذا دعا الله.
وهل يستقيم ظله والعود أعوجه؟ الدعاء من الخطيب بدعة، وما بني على بدعة فهو بدعة.
إذا قال استغفر الله
ليس من السنة. إذا استطعنا بالمعروف أن نحط إيده ونحطها. أي لو كنا بذاك الزمن نقوله، لكن زماننا اليوم ما يساعدنا على هذا.
إذا جلس بين السياحة وقال استغفر الله
ما في كلام،
ما في كلام حتى يجلس السياحة
أبدا ولو كان، لأنه هذا يمكن يتسلسل بهذا الموضوع فيتكلم وقد شرع بالخطبة.
بالنسبة للجواب على السجدة هل يعيد فقط السجدة ولا يعيد الركعة كاملة؟
لا ما في ضرورة،
بس السجدة فقط
بس، وقد دندرنا حول عاد السجدة.
بالنسبة لحنيف باليدين لما عاد ركعتين ما تشهد على طول سلم يعني؟
ما قلت هذا لم يثبت.
ما تذكر أن تشهد؟
نعم.
بس لما
الصلاة يعني تشهد السجدتين سوا.
نعم.
مش عن هذا تسأل؟
لما صلى ركعتين
تشهد الصلاة
لا بد، هذا تشهد الصلاة لا بد، لكن الذي نفيناه هو التشهد بعد السجدتين، وقلنا أن بعض المذاهب تقول بذلك لكن ما ثبت هذا.
في حالة السجدة يعيد فقط السجدة في حالة السؤال اللي نسى سجدة
بس سجدة السجدة
وسجدتين سلم.
نعم
مسلم.
اي نعم.
طيب يا شيخ فيما يتعلق بموضوع دعاء الخطيب على المنبر يوم الجمعة،
اي نعم،
في أحد التفسيرين للعلماء بالنسبة للساعة التي في يوم الجمعة لا يوافقها عبد بدعاء المستجاب فيها هي من وقت صعود المنبر حتى تنقضي الصلاة.
نعم.
فهذا مثلا وما أدري في الأثر إذا ثبت صحته عن عمر أنه قال على المنبر يا أيها الناس إني داع فأمنوا، فهل تلك وهذه يعني يكون فيها دليل لدعاء الإمام في المنبر؟
أما أثر عمر فما سمعت به حتى الساعة، أما ذلك القول لا يريحنا من البحث فيه قولك عنه قيل.
لا قيل ليس بالاصطلاح الحديثي، أقصد يعني أنه أحد التفسيرين.
طيب هذا القيل
التفسير أنه من العصر إلى مغيب الشمس، وفي قول آخر هنا من صعود الإمام إلى المنبر حتى تنقضي الصلاة.
طيب
فإذا جاء هذا مع ذلك لعله يفقه.
هل القولان صحيحان؟
بالنسبة لأثر عمر تحكم أنت يعني
لا أنا أثر عمر خلاص تجنبناه ما نعرفه، لكن بالنسبة لتحديد وقت الصلاة وقت استجابة الدعاء البحث الآن في تحديد وقت استجابة الدعاء، وأنت بتقول في قولين والحافظ ابن حجر ذكر 40 قولا في فتح الباب، لكن الحمد لله أنت اختصرت معنا في الأقوال فذكرت قولين، لكن ألا تعلم معنا أنه الحق لا يتعدد؟ فما هو الراجح عندك؟
أنا ما عندي دليل أرجح، يعني أنا أعرف فقط هذين القولين المذكورين عن العلماء، لكن حتى الآن ما ترجح لدي.
كويس أنا أقول لك الحديث الذي يقول بأنه ساعة الإجابة عند صعود الخطيب على المنبر، هذا الحديث مع أنه في صحيح مسلم فهو من الأحاديث التي انتقدها العلماء كالدارقطني وغيره، وتبين لنا أن الصواب معه والانتقاد هو من حيث الإسناد، ثم من حيث المتن يخالف أحاديث صحيحة تصرح بأن ساعة الإجابة يوم الجمعة هي في آخر ساعة من يوم الجمعة، فحينئذ لا إشكال على المسألة حسب ما ذكرنا آنفا. ثم يمكن أن يقال أنه إذا كانت ساعة الإجابة في هذا الوقت المرجوح حسب ما ذكرنا، ذلك لا يستلزم أن نتخذ الدعاء سنة رتيبة في خطبة الجمعة الثانية، لأنه بإمكان كل إنسان أن يغتنم فرصة كما يفعل بعض الناس أن يدعو بين الخطوتين، هذا لو كان الحديث صحيح، أما وهو غير صحيح فقد سقط الاستدلال من أصله.
إذا صح أثر عمر فهل يكون فيه دليل؟
لا، لأنه أنا آتيك الآن في رواية صحيحة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من باب من أبواب المسجد فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال والعيال من قلة الأمطار، فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ودعا ربه وقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا سحقا طبقا. فما أتم الرسول عليه السلام كلامه حتى جاشت السماء بالأمطار كأفواه القرى. قال أنس: فظللنا نمطر سبتا، أي أسبوعا كاملا، إلى يوم الجمعة الثانية. وبينما الرسول عليه السلام أيضا يخطب إذا بالرجل نفسه أو غيره يشك أنس، يدخل إلى المسجد فيقول: يا رسول الله، هلكت الأموال والعيال من كثرة الأمطار، فادعوا الله لنا. فرفع الرسول عليه السلام يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآطام والضراب ومنابت الشجر. فانكشفت السماء، فكانت السماء على المدينة كالجونة كالترس، فهي لا تمطر ويمطر ما حولها. أريد أن أقول أن هذا الحديث لا يؤخذ منه شرعية التزام الدعاء في خطبة الجمعة، وإنما فيه الدعاء لمناسبة. ومن الممكن أن يكون أثر عمر إن صح عنه يكون من هذا الخبير، لأنه لا يكون أن يدعو مرة واحدة، حتى نأخذ نحن السنية في المنزل استمرار.
بسم الله.
هذه مصيبة الدار.
الله ما أهلك اليهود، اليهود قاعدين.
هذه الكلمة ذكرتني بنطق لبعض مشايخ دمشق،
نعم،
قولكم انه اللهم اهلك اليهود واليهود قاعدين. كان احد المدرسين هناك في المسجد الكبير، مسجد بني اميه، كان يعني دمج الاخلاق ومزوحا لكن بالحق. كان في اثناء الدرس، وكان يومها سوريا مستعمره من قبل الفرنسويين، وكان الجواسيس ينبثون يعني في كل مكان، أما هو الشأن اليوم مع الأسف حتى في المساجد. فكان لما يتطرق لموضوع الجواسيس يقول: العجيب أن الشرع علمنا مشان حتى نطرد الشياطين عنا نقرأ آية الكرسي، فما يدخل الشيطان بهذا البيت الذي قرأ فيه آية الكرسي. قال: لكن في نوع من الشياطين لو قرأ القرآن من أول إلى آخره بتم مكانه بأرض مالك الله. يعني بعد جوازين قد أجل حول.
حتى ما أعرف.
نحن كنا في المعتقل يا شيخ ومعانا جواسيس، بنعرفهم.
نعم،
لأنه إحنا بيقلعوا مننا الأقلام في الباب. وكل خواجه يشري منه في الباب.
أيوة.
إذا داخل السجن معه دفتر وقلم.
بيت طاير رايح. الله أكبر.
فكل ندعو نقول اللهم إنك تعلم أننا مظلومون فاقتص لنا ممن ظلمنا.
حلو كويس.
اللهم أنت جسس علينا يتم عيال وخمس. ننزل أمر من كجنة هو أمر أكبر. شوف
الله أكبر
طوالع.
شيخ نضع على قبور الموتى موتانا هنا بالكويت قطعة من الرخام مكتوب عليها اسم الميت وتاريخ وفاته.
لما قلت سامحك الله نضع وما قلت يضعونها؟
لأنه نضع شيخ.
أنت تضع؟
ايه.
سبحان الله. ولما؟
يعني جهل لا أذكر ولا بعد. خلاص على هالعين.
لكنك
الحمد لله اللي ما وضعنا.
لكن علمت انه جهل فلذلك انت نجوت من هذا الجهل.
لا ما علمت شيخ للحين انا.
عجيب.
الحين يعني.
اذا تابع سؤالك. نعم يضعون ماذا؟
يضعون شيخ قطعة رخام مكتوب عليها اسم الميت وشاهدي مثل الشاهد يقول لا ما الشاهد سميت قطعة رخام اسم الميت وتاريخ وفاته.
هذه بلا شك يعني عدوى جاءتكم من عندنا فما تخاف انت اكفي.
قال هذا يعني ينافي الشرع فيهم.
ينافي ايه الشرع؟
اي يعني
حسان ينافي الشرع لانه في حديث جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبر وعن تجصيصه والكتابة عليه. هذا
طالع شيخ.
نعم
جزاك الله خير.
وهي
شيخ بالنسبة للقبر عندنا إذا قبر القبر جبت ميت جبت نفس الطعام بس صار في ارتفاع يعني هو نفسه ما جبت صار في ارتفاع حطوا يعني في الشرع يعني في الكوت الغربية يعني الصخرة الصخرة بس غير القبر بس نفس الطعام هل يجوز أم لا يجوز؟
لماذا يوضع الحجر عند رأسه وعند قدميه؟
على أساس إنه يعني تحديد للقبر إن في شخص ميت.
ليه هذا السنان؟ هذا التراب الزائد ما حدد القبر؟
لا يقولون بعد مدة من الزمن تأتي الرياح
بقدر ما يثبته نتعاطى من الوسائل ما يثبته.
لا أنا قصدي إن هل التراب اللي هو بتاع القبر يعني مرتفع ارتفاع هذا الارتفاع يجوز ان
الجثه تبين القبر؟ انت قلت انه نفس التراب
نفس التراب
هذا شيء صراحه ما يجوز. انه لا يزال ولذلك نحن نبحث زياده وضع الحجر هنا وهناك
على التراب
على اساس من تحديد القبر.
ولذلك اجبتك باننا نتعاطى عملا نحافظ به على السلامه على القبر يعني ولسنا بحاجه نضع حجرين هنا وهناك يعني لو شفت تهينا بشميته يكون أولى بهذا الحجر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس في حديث والله أعلم عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تساوي القبر بالأرض فيرفع شوية.
أنت ما في الحديث وكان يعني السنة هو رفع القبر على الكبر أو الكبرية لكن أمره لعدم التسوية ما في حديث يعني بالعكس في حديث آدم
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو الله أن يجزيك
خيرا. اسمك بالخير خير ما عرفناك ولا اعطونا فرصة نتعرف عليك.
صوتك معانا قال لك شيخ عبد الرحمن خالق امس صلى العصر قلت انت انا جامع العصر هل انت جمعت هل يجوز جمع العصر مع الظهر مع العصر انت يعني مثلا جالس غير طريق السفر
يعني انت تسال هذا السؤال وانت تعلم اني مسافر
انا علم انك مسافر
تسأل وأنت تعلم أن المسافر وإذا سؤالك أن الذي يجوز المسافر أن يجمع وهو نازل وغير منطلق ماشي لو لم يجوز ما فعلت
أنا عارف بس هذا دليل
أنت بتقول هل يجوز فأعطيتك جواب سؤالك وهو أنه لو لم يجوز ما فعلت فإذا أنت علمت أنني جمعت والمفروض فيك أنك على الأقل يعني بتحسن ظنك في أخيك المسلم وأنه لا يفعل إلا شيئا جائزا فرأسا تنصرف إيه في الدليل على ما فعلت تصرف السؤال إلى صلب الموضوع تقول إيه الدليل الدليل حديث معاذ بن جبل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الذي رواه مالك الموطأ والحاكم المستدرك في السنة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في تبوك فلما حضر صلاة الظهر خرج فأذن يعني أمر بالأذان وأقيمت الصلاة وصلى الظهر والعصر ثم دخل ولما حضرت وقت صلاة المغرب خرج فأذن وأقيم الصلاة وصلى المغرب والعشاء ثم دخل فهذا دليل على جواز الجمع بالنسبة للمسافر النازل وليس هذا الجواز مقيدا بالنسبة للمسافر المجد
وضح
نعم
وضح عشان المسافر المجد
أيوة يعني اللي يتابع السير فتدركه الصلاة في مكان ما فينزل ويجمع هذا المجد وهذا المعروف يعني أنه جاء لكن الحديث الأول يبين أنه كان نازلا يعني دار القيامة وما أظن يعني هتفرق أنت بين ضرب الخيام وبين البيوت التي ننزل فيها المهم أن هذا نزول وذاك نزول
نعم جزاك الله خير
وإياك إن شاء الله
لا إن شاء الله نعم طبعا السنة الغامية
هذا أنت ما تغير الموضوع
نعم
أنا قصدي تصحيح أسلوب الكلام
نعم
مش سوء الظن بك أنا ما أقول أنك تحسن ظن فيه لأنك سيء الظن وإنما أسلوبك ينبي بذلك
نعم
أنت عليه ولا
نعم
سيدنا سمعتك والعزاء مسمع حبيبك
ما دام يسمع قراءة الإمام فلا يقرأ آمن ولو في سره هو واجب أن ينصت ويصغي فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصته فإذا هو اشتغل بسره معناها انشغل عن الاستماع والإنصات فهذا واجب الآن هو الاستماع والإنصات
نروح على نصلي لا ما صلوا